أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحاولة الثانية هي محاولة إرجاع الطلاب وبقية المعاني التي ذكرت للأمر إلى معنى واحد، بحيث إن كلمة الأمر ليس لها معنيان: الطلب والشيء، أو الطلب والحادثة أو الخصوصية، بل يكون للفظ الأمر معنى واحد في جميع الاستعمالات. وهذا المطلب وهو توحيد معنى كلمة الأمر يتصور على ثلاث أنحاء. النحو الأول للمحقق الأصفهاني، والنحو الثاني للمحقق النائيني، والنحو الثالث تصوير جامع بين الطلب وغير الطلب. وسيتضح أن هذه الأنحاء الثلاثة كلها قابلة للمناقشة. النحو الأول للمحقق الأصفهاني: أن يقال بإرجاع غير الطلب إلى الطلب. النحو الثاني للميرزا النائيني: أن يقال بإرجاع الطلب إلى غير الطلب. النحو الثالث: أن يقال بتصور جامع أعلائي يجمع بين الطلب وغير الطلب. هذه ثلاثة أنحاء لتصور أن مادة الأمر لها معنى واحد، وجميع المعاني التي ذكرت لمادة الأمر تؤول وترجع إلى معنى واحد فقط. والإجابة على هذه الأنحاء الثلاثة على نحوين: الأول تفصيلي والثاني إجمالي. وأما التفصيلي فهو أن نتطرق إلى كل واحد من هذه الأنحاء الثلاثة ونجيب عليه تفصيلا، وفي الختام نجيب بالجواب الإجمالي الذي يعم جميع الأنحاء الثلاثة. ونشرع بالجواب التفصيلي. النحو الأول للمحقق الأصفهاني رحمه الله، وهو إرجاع غير الطلب إلى الطلب، وقد استقربه المحقق الأصفهاني. يراجع نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 103 و104، تقريب ذلك. إن المحقق الأصفهاني رحمه الله افترض أن غير الطلاب هو عبارة عن الفاعل، فقد تقدم أنه أرجع الشيء إلى الفعل، ثم قال إن استعمال كلمة الأمر في الفعل مرجعه إلى استعمال كلمة الأمر في الطلب بنحو من الأنحاء. فهنا توجد عناية، وهي أن الفاعل في معرض أن يتعلق به الطلب، وكذلك الأمر أيضا في معرض أن يتعلق به الطلب. فكما يصح أن يعبر عن الفعل بمطلب، وهذا أمر متعارف، فيقال الصلاة مطلب مهم، الكتابة مطلب مهم، الاستماع مطلب مهم، فكل فعل يعبر عنه بمطلب بلحاظ شأنية تعلق الطلب به. فكل فعل من شأنه أن يتعلق به الطلب. كذلك أيضا يصح أن يعبر عنه بأمر، لأن الملاك هو الملاك، فكما أن الفعل من شأنه أن يتعلق به الطلب، كذلك الأمر من شأنه أن يتعلق به الطلب. إذن لاحظوا جيدا أصل الفكرة. قلنا إن الأمر له عدة معاني يمكن اختزالها في معنيين، وهما الشيء والطلب. ثم إن المحقق الأصفهاني قال الشيء بعرضه العريض غير معقول، بل المراد بالشيء هو ماذا؟ الفعل. ثم قال هذا الفعل من شأنه أن يتعلق به الطلب، وكذلك الأمر من شأنه أن يتعلق به الطلب. لذلك بالنسبة إلى الفعل تعبر بمطلب وتقول هكذا: الصلاة مطلب مهم، الصوم مطلب مهم، لأن الصلاة التي هي فعل والصوم الذي هو فعل من شأنه أن يتعلق به الطلب. فكذلك الكلام بالنسبة إلى الأمر، يمكن أن تقول الصلاة أمر عظيم، وشرب الخمر أمر ذميم، فمكان لفظ مطلب تستخدم لفظ أمر. يمكن أن تقول الصلاة مطلب عظيم والصلاة أمر عظيم، فهنا قد استعملت كلمة الأمر مكان كلمة مطلب. وقد أطلق الطلب على الصلاة أو على شرب الخمر من باب أنه قابل ذاتا أن يتعلق به الطلب. هذا تمام الكلام في النحو الأول، واضح المحاولة للمحقق الأصفهاني أو لا؟ يعني الخلاصة، ذكر لمادة الأمر معنيان، الطلب والشيء، والمحقق الأصفهاني أرجع الشيء إلى الفعل، والفعل يطلق عليه أيضا طلب بلحاظ أنه من شأنه أن يطلب، وبالتالي أرجعنا غير الطلب وهو الشيء بتعبير صاحب الكفاية، والفعل بتعبير المحقق الأصفهاني إلى الطلب، فصار مادة الأمر لها معنى واحد ومحل فارد وهو خصوص الطلب. ولا تقول إن مادة الأمر لها معنيان، الأول الطلب والثاني الشيء أو الفعل، لأن الشيء أو الفعل من شأنه أن يطلب فيعبر عنه بمطلب، فصار معنى كلمة الأمر واحد وهو الطلب. فكما أن الفعل والشيء من شأنه أن يطلب، كذلك الأمر من شأنه أن يطلب. لذلك يمكن استبدال كلمة مطلب بكلمة أمر، فتقول الصوم مطلب عظيم، وتقول الصوم أمر عظيم. وناقشه الشهيد الصادق رضوان الله عليه، من أن كلمة الأم قد تستعمل فيما لا معنى لتعلق الأمر به أصلا، وهو ما ليس بفعلين. فمثلا تقول شريك الباري أمر مستحيل، واجتماع النقيضين أمر مستحيل. فإن قيل إن كلمة الأمر قد استعملت في الطلب، وأطلق الطلب على شريك الباري من باب أنه يمكن تعلق الأمر والطلب به، فهذه عنايات لا معنى لها بناء على ما بيناه من أن إطلاق كلمة الأمر لا يختص بباب الأفعال التي يصح تعلق الطلب بها، بل مادة الأمر تطلق في غير الأفعال كالأمور المستحيلة مثل شريك الباري واجتماع النقيضين، أسماء الأجناس كالتمر والماء والنار، وبالتالي مادة الأمر أعم من الفعل، ولا يوجد تساوي بين الأمر وبين الفعل، وبالتالي لا يمكن تصحيح إرجاع غير الطلب إلى الطلب بالعناية التي ذكرها المحقق الأصفهاني من أن الفعل من شأنه أن يطلب والأمر أيضا من شأنه أن يطلب. الجواب: الأمر أعام من الفعل ولا تساوي بينهما. فإذن النحو الأول لتصوير توحيد لفظ الأمر في خصوص الطلب وإرجاع غير الطلب إلى خصوص الطلب لا يمكن المساعدة عليه. واضح الجواب أو لا؟ هذا جواب يعلم من مما تقدم بدرس الأمس. النحو الثاني للمحقق النائيني رحمه الله، هذا بالعكس، محقق الأصفهاني يرجع غير الطلب إلى الطلب، ميرزا النائني بالعكس يرجع الطلب إلى غير الطلب. وقد استقربه المحقق النائني يراجع أجود التقريرات تقرير السيد الخوي لبحث الميرزا النائني الجزء الأول صفحة 86 بيان ذلك. إن لفظة الأمر لها معنيان، الأول الطلب، الثاني الحادثة المهمة أو الواقعة المهمة. ثم قال بأن الطلب أيضا يمكن أن يستعمل في كلمة الأمر باعتبار كون الطلب مصداقا من مصادق الواقعة والحادثة، فالطلب واقعة من الوقائع وحادثة من الحوادث. فيقال زيد يطلب من عمرو، ومثل هذا إنما يكون باعتبار كون الطلب مصداقا من مصادق عنوان الواقع والحادثة، فيرجع الطلب إلى غير الطلب. خلاصة وزبدة ما أفاده الميرزا النائيني، قالوا إن الأمر له عدة معاني يمكن اختزالها في معنيين، الأول الطلب والثاني الشيء. وقد فسر الميرزا النائيني الشيء بالحادثة والواقع، ولا شك أن الطلب من مصادق الحادثة والواقع، فيرجع الطلب إلى الواقعة التي هي ليست بطلب، فيكون من باب إرجاع الطلب إلى غير الطلب، فيصير لمادة الأمر معنى واحد وهو الحادثة والواقعة. واضح إن شاء الله. وناقشه الشهيد الصدر رحمه الله بأمرين. الأمر الأول، إن الطلب لو كان يطلق عليه الأمر وكان الأمر يستعمل في موارد الطلب بلحاظ أن الطلب مصداق للحادثة والواقعة، إذا كان كذلك لما حصل فرق بين الطلب التشريعي والطلب التكويني، إذ الطلب على نحوين، الأول الطلب التشريعي وهو الطلب من الغير كما لو طلبت من الغير إحضار الماء أو الكتابة، الطلب النحو الثاني الطلب التكويني كما لو شربت بنفسك الماء أو قمت بنفسك بالكتابة. ففرق بين أن تطلب العلم أو المال بنفسك فهذا طلب تكويني، وبين أن تطلب من الغير أن يطلب العلم ويدرس أو يطلب المال فيتاجر. ومن الواضح أن كلمة الأمر في موارد الطلب إنما تستعمل في خصوص الطلب التشريعي دون الطلب التكويني. فإذا طلب الوالد من ولده أن يصلي يقال أمره بالصلاة، لكن إذا الإنسان بنفسه طلب الماء طلب العلم، يعني بنفسه شرب الماء بنفسه درس العلم، لا يقال إنه أمر بالعلم وأمر بالماء، وهذا شاهد على أن إطلاق كلمة الأمر على الطلب ليس باعتباره واقعا من الوقائع. فلو كان إطلاق الأمر على الطلب باعتبار أنه واقع من الوقائع لما حصل فرق بين الطلب التشريعي والطلب التكويني، لأن الطلب التكويني واقع وحادثة أيضا، كما أن الطلب التشريعي واقع وحادثة. إذن وجود فرق. الآن إذا شخص طلب من غيره أن يقرر الدرس، الأستاذ طلب من تلميذه أن يقرر الدرس، يقال أمر الأستاذ تلميذه بالتقرير، صار هنا الأمر بمعنى الطلب. ولكن إذا نفس التلميذ قام بالكتابة والتقرير لا يقال أمر التلميذ نفسه بالكتابة. فلو قلنا إن المراد بالطلب هو الواقعة، هكذا هو أرجع الميرزا النائيني، الطلب إلى معنى واحد وهو الواقعة والحادثة، فنحن والعنوان عنوان الواقعة والحادثة كما يصدق على الطلب التشريعي يصدق أيضا على الطلب التكويني. لكن في استخدام مفردة الأمر يوجد فارق، يمكن استخدام لفظة وكلمة الأمر في خصوص الطلب التشريعي، ولا يمكن استخدام لفظة الأمر في الطلب التكويني. إذن لم يستخدم الطلب بما هو مصداق إلى الواقع. لو كان نحن وهذا الملاك استخدام مفردة الطلب بما هو واقع، هذا العنوان وهذا الملاك لا فرق فيه بين الطلب التشريعي والطلب التكويني. إذن هذا الاختلاف، إطلاق الأمر على خصوص الطلب التشريعي دون الطلب التكويني، يكشف أن لفظ الأمر هنا لم يستخدم بملاك الواقعة أو الحادثة، وإنما بملاك آخر. واضح إن شاء الله الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الطلب تارة يلحظ بما هو طلب وتارة يلحظ بما هو واقع. أما القسم الأول، لحاظ الطلب بما هو طلب، وفي هذه الحالة يمكن أن يتعدى بالباء، فيقال طلب الصلاة أي أمر بالصلاة، وطلب الحج أي أمر بالحج. فالطلب بمعنى الطلب يتعدى إلى المطلوب، تقول فلان طلب الدرس أي أمر بالدرس. ففي القسم الأول وهو استخدام لفظ الطلب بمعنى الطلب يتعدى الطلب إلى المطلوب، ويتعدى الأمر بواسطة الباء. وأما القسم الثاني، الطلب بما هو واقع وبما هو فعل، فلا يتعدى بالباء، فلا يقال الأمر بالصلاة يصير هكذا فعل بالصلاة. ولو كان كذلك يصير هكذا الأمر بالصلاة أي الحادثة بالصلاة الواقعة بالصلاة، يعني تحذف لفظة الأمر وتضع مكانها لفظة الحادثة أو الواقعة بناء على مبنى الميرزا النائيني، لأنه يرى أن معنى الأمر هو ماذا؟ هو الحادثة، وهو ماذا؟ وهو الواقع. إذن لاحظوا معي جيدا في المناقشة الثانية، الطلب بمعنى الطلب يتعدى إلى المطلوب وبالباء، فتقول طلب الصلاة تحذف الطلب تخلي مكانها أمر، تقول أمر بالصلاة. طلب الصوم أي أمر بالصوم، هذا ينسجم. القسم الثاني الطلب بمعنى الحادثة أو الواقعة، هنا إذا قلت أمر بالصلاة احذف الأمر واجعل مكان الحادثة، يصح أن تقول الحادثة بالصلاة الواقعة بالصلاة، هذا لا محصل له. إذن لا يوجد ترادف بين لفظ الأمر والطلب بمعنى الطلب والطلب بمعنى الحادثة والواقع. يوجد ترادف بين الأمر والطلب بمعنى الطلب، تقول طلب الصلاة أمر بالصلاة، طلب الصوم أمر بالصوم، ولا يوجد ترادف بين الأمر والحادثة، تقول طلب تقول أمر بالصلاة ولا تقول الحادثة بالصلاة، أمر بالصوم ولا تقول الواقعة بالصوم. فنفس تعدي الأمر في موارد الاستعمالات الطلبية إلى المتعلق بالباء، وعدم تعدي الأمر في مقام استعمال الطلب بمعنى ماذا؟ بمعنى الحادثة وبمعنى الواقع، هذا قرينة على أن الملحوظ هو مفهوم الطلب وليس مفهوم الحادثة وليس مفهوم الواقع. إذن فارق كبير بين مفهوم الطلب ومفهوم الواقع والحادثة. فيا أيها الميرزا النائيني، كيف أرجعت الطلب إلى الحادثة والحال إنه في موارد استعمال الطلب يصح التعدي بالباء؟ تقول أمر بالصلاة طلب الصلاة، ولكن أمر بالصلاة ما يصير تقول الحادثة بالصلاة الواقعة بالصلاة. واضح إن شاء الله ولا؟ النحو الثالث، دعوى تصور جامع بين الطلب والواقعة، أي بين الطلب وغير الطلب، فكلمة الأمر لا هي موضوعة لخصوص الطلب ولا هي موضوعة لخصوص الواقع، وإنما هي موضوعة للجامع بين الطلب والواقع. والطلب يراد باعتباره مصداقا لذلك الجامع، وهذا النحو ليس بتاما، إذ لا يعقل تصور مثل هذا الجامع، وهنا يوجد احتمال. الاحتمال الأول أن يراد بالجامع هو الجامع الأوسع انطباقا من كلا الأمرين، من الطلب والواقع، من قبيل مفهوم الشيء، فمفهوم الشيء أوسع من الطلب والواقع. ومن الواضح أن كلمة الأمر ليست أوسع انطباقا من المعنيين الطلب والواقع، فكيف يدعى وضع كلمة الأمر للجامع الأوسع انطباقا من قبيل مفهوم الشيء؟ إذن هذا الاحتمال الأول ليس بتام. الاحتمال الثاني أن يراد بالجامع الجامع المساوي، أي الذي ينطبق مع الواقع والطلب ولا يزيد عليهما، وهذا الجامع هو عبارة عن نفس الواقع، لأن الواقع صادق على نفسها وصادق أيضا على الطلب. فيرجع النحو الثالث إلى النحو الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني، من إرجاع الطلب إلى الحادثة والواقع، فلا يكون النحو الثالث مستقلا بنفسه، بل مرجعه على الاحتمال الثاني إلى ما ذكره الميرزا النائيني في النحو الثاني. هذا تمام الكلام في الجواب التفصيلي. وأما الجواب الإجمالي ما أحلاه، مثلكم أنتون حلوين، الجواب ما له حلو وعرفي. جواب الإجمالي: نستبعد أن كلمة الأمر لها معنى واحد، سواء قلنا بالنحو الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني من إرجاع غير الطلب إلى الطلب، أو قلنا بالنحو الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني من إرجاع الطلب إلى غير الطلب، أو قلنا بالنحو الثالث وهو إرجاع الطلب وغير الطلب إلى معنى جامع بينهما. هذا الاستبعاد منشأه أمران: الأول هو تعدد الجمع في كلمة الأمر، فكلمة الأمر بمعنى الواقع تجمع على أمور، وكلمة الأمر بمعنى الطلب تجمع على أوامر. إذن صيغة الأمر، صيغة الجمع في كلا المعنيين مختلفة، فمن المستبعد أن يكون للفظ الأمر معنى واحد، ومع هذا بلحاظ مصاديقه تختلف صيغة الجمع. فنقول هكذا: معنى الأمر واحد، مفهومه واحد، إذا مصداق الطلب يجمع على أوامر، وإذا مصداق الحادثة أو الواقعة أو الفعل يجمع على أمور. هذا غير معهود في اللغة العربية، فاختلاف صيغة الجمع بين الحادثة التي تجمع على أمور والطلب الذي يجمع على أوامر هذا يشير إلى عدم وجود وحدة في المعنى، المعنى مختلف. الثاني: إن لفظة الأمر بلحاظ الطلب ليست جامدة بل مشتقة، فلفظ الأمر بمعنى الطلب يصير من المواد المشتقة، تقول آمر يأمر أمرا فهو آمر ومأمور، فلفظة الأمر بلحاظ معنى الطلب تكون مشتقة وليست جامدة، ولكن لفظة الأمر بلحاظ الواقعة والحادثة تكون جامدة لا يشتق منها. جئتك في أمر سجن فلان، يعني في حادثة سجن فلان. هذه لفظة أمر بعد ما يشتق منها بعد أمر وأمر وأوامر وآمر ومأمور، وهذا شاهد على أن مادة الأمر ليس لها معنى واحد، إذ لو كان لها معنى واحد لما كانت مشتقة بلحاظ مصداق الطلب، وجامدة بلحاظ مصداق الحادثة والواقعة. هذان شاهدان عرفيان وجدانيان على تعدد معنى كلمة الأمر، وأن كلمة الأمر ليس لها معنى واحد. إذن المحاولة الثانية لإيجاد معنى واحد لجميع معاني كلمة الأمر ليس بتام. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات مادة الأمر. الجهة الثانية اعتبار العلو في مفهوم الأمر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.